أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى خلق عباده فقراء محتاجين، جعل سبحانه وتعالى فقرهم وحاجتهم إلى ما به قيامهم وحياتهم أمرا لا يختلف عليه اثنان. فالإنسان يحتاج إلى طعام يشربه، طعام يأكله، وماء يشربه، ويحتاج إلى أناس يتفاه معهم، يبين لهم ما في نفسه، ويعلم ما يريدون أن يبلغوه. كذلك خلق الله عز وجل له ما يحصل به منافعه من المال، فجعله يرغب في هذه الأشياء. كذلك لأنه يموت فلا بد لحفظ النوع أن يتناسل. خلق الله سبحانه وتعالى العباد محتاجون، محتاجين إلى هذه الأشياء. تظهر هذه الحاجة لكل عاقل يدرك تماما أنه لا يستطيع إلا أن يحيا بهذه الأشياء. فجعل الله سبحانه وتعالى في الإنسان رغبات لتحصيل هذه الأشياء، جعل لهذه الأشياء ميلا في النفوس الإنسانية ورغبة، حتى لا يترك بقاء الإنسان مرهونا برغبته هو. جعل فيه ما يدفعه دفعا إلى طلب الطعام والشراب، جعل فيه شهوة الجوع، هو يجدها في نفسه، هو لا يستحضرها، يجد نفسه بعد ولادته بقليل يشعر بالجوع والعطش فيبكي طالبا ثدي أمه، وكذلك بعد قليل يجد نفسه محبا للتملك، تجد الطفل الصغير الذي ربما لا يحسن الكلام يحب أن يتملك، يقول: هذه ملكي، هذه لي، يضرب أخاه لكي لا يأخذ ما جعل من لعبته ونحو ذلك. وبعد حين، بعد أن يكبر قليلا ويبلغ، يجد في نفسه الرغبة إلى الجنس الآخر، ويجد في نفسه الميل إلى المعاشرة الجنسية، وهكذا. بعد سنتين من عمره قبل ذلك يجد الرغبة في الكلام، ويعبر عما في نفسه لأبويه ولمن حوله، ولدت هذه الرغبات في الحقيقة لكي يحيا الإنسان، لا لكي تكون هي الغاية من وجوده، هي مسخرة له، جعلت هذه الشهوات والرغبات في نفسه، خلقت فيه، ولم يختر هو أن يوجدها أو يتركها لكي يطلب ما به حياته. ولا بد إذن أن يسأل الإنسان: إذا كانت هذه الأشياء خلقت فينا لنحيا، فلماذا نحيا؟ أكثر الناس يقولون: نحيا لنفعل هذه الأشياء، لأنهم فقدوا الهدف من الحياة، فصارت هذه الأشياء هي رغبتهم في الحياة من أجلها، مع أن أدنى تأمل يؤكد لنا أنهم إنما ولدت هذه الأشياء فيهم ليحيوا، للتأكيد، ليحققوا غاية أخرى، لا لكي يأكلوا ويشربوا أو يجمعوا المال أو ينالوا الشهوة الجنسية أو ليكونوا يعني متكلمين متحدثين يأخذون بعقول من حولهم. إنما جعل الإنسان يعني يتكلم ليبين، خلق الإنسان علمه البيان. لابد إذن هناك من فائدة، ليس لكي تكسب إعجاب الآخرين. ولذلك صارت هذه الشهوات سببا لهلاك أكثر البشرية، عندما صاروا يخدمون هذه الشهوات، يعيشون من أجلها، لا يعرفون إلا تحصيل هذه الشهوات. عايز يعيش ليه؟ عشان يأكل عيش. هو بيأكل عيش عشان يعيش، المفروض أن يعي هذه المسألة جيدا. إذا به يعيش ليأكل، ليشرب، ليتناسل، ليتكاثر، ليجمع الأموال والأولاد. فلذلك شقيت القلوب وطغت النفوس وتنافست على هذه الأشياء، لأن الذي صار همه في الدنيا هذه الأشياء لا يكتفي بما يكفيه فقط. الحقيقة أن الذي له هدف آخر، له غاية أخرى، يعلم أن هذه الأشياء كالوسيلة التي يتوصل بها إلى الغاية، فلا يحتاج إلى أكثر من كفايته فيها، ويستغني عن الزيادات والفضول التي هي في الحقيقة شغل شاغل، إذا أخذ منه زيادة كان ذلك ضررا عليه. أقل الضرر أنه يعطله ويشغله عن تحصيل غايته المطلوبة. إنسان على سبيل المثال مسافر ينزل للراحة أثناء الطريق، إذا بالسائق يجعل هذه الراحة هي الهدف ويظل في الراحة ساعة وساعتين كأنه إنما سافر لينزل ليستريح، ليس أنه سافر ليصل إلى الغاية، ينزل ليستريح ليأكل ويشرب في الاستراحة. ماذا يصنع الركاب معه؟ يغتاظون منه جدا، يقولوا يلا قوم يلا بينا بقالك نص ساعة ساعة، لأنهم إنما نزلوا للراحة فقط. الدنيا كذلك يجب أن تكون موضع راحة للإنسان يأخذ منها ما يتبلغ به إلى سفره وإلى غايته المقصودة، وليس أن الظلال والأماكن التي أعدت للاستراحة هي غايته التي لا يبغي غاية وراءها أو يبقى فيها الساعات الطويلة. لم يكن ليس أنه سافر ليصل لك من ضرر، إلا أنه يتأخر عن الوصول إلى غايته لكان في ذلك تضييع، ولكان في ذلك تأخير عن الوصول إلى الغاية المطلوبة. ولكن أكثر الناس لأنهم عاشوا في هذه الدنيا بلا تفكير، لماذا وجدنا وإلى أين يذهب بنا وما هي الغاية المقصودة من وجودنا وماذا يريد منا خالقنا، لم يفكروا في ذلك، بل وجدوا أنفسهم يسيرون، وجدوا أنفسهم يجوعون فقالوا نأكل، وجدوا أنفسهم يشتهون النساء فقالوا نتناكح سواء كان بالزواج أو بالزنا أو بالفواحش، وجدوا أنفسهم يرغبون في المال فقالوا نأخذه سواء بالحلال بالحرام بالسرقة بالغصب بالربا بالرشوة، كل يريد المال. عند ذلك كما ذكرنا طغت النفوس وفسدت هذه النفوس، وتعامل الناس لأجل هذه الشهوات فشقوا في الحقيقة وتعسوا، والله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وهو سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، شرع لهم أكمل الشرائع التي تهذب نفوسهم وتصلح قلوبهم وتجعلهم يتذكرون حقيقة هذه الرغبات والشهوات، أنها جعلت فيهم لكي تكون معينة لهم على السير موصلة إلى الغايات المطلوبة، وأنها خدم لهم وليسوا هم الخدام لها. وشرع لهم سبحانه وتعالى ترك الفضول من كل هذه الشهوات، ترك الزيادة حتى لا يحتاج، يعني لا يشغل الإنسان قدر كفايته، ولو أن الناس راغبوا في ذلك لما شقوا في دنياهم ولما تنافسوا عليها. الأرض واسعة تكفي مواردها للبشر أضعافا مضاعفة عما هم فيها الآن، ولكن لأجل أن الكل يريد الأكثر ويريد أن يجمع أكثر ويريد أن ينال ما ليس في يده مما في يد غيره ويريد المزيد من الفضل الذي لا يستعمله، من أجل ذلك تنافسوا على الدنيا. هل يأكل الغني الذي جمع الملايين أكثر من نصف ساعة ساعة إلا ربع، هل يستطيع أن يملأ معدته بأكثر من نصف كيلو إلى كيلو من الطعام؟ لا يزيد على ذلك، لو زاد 2 كيلو نفترض لا يمكن أن يزيد بعد ذلك، إذا أضاف إلى ذلك نصف لتر من الشراب أو حتى 3/4 لتر لكان ذلك تخمة مضرة عليه، ومع ذلك فأكثر الناس لابد لهم أن يجمعوا أكثر مما يحتاجون، وكذا في الملابس وكذا في الأموال وفي كل الشهوات. لذلك نقول أن الله عز وجل شرع لنا أكمل الشرائع التي تجعلنا نتحكم في شهواتنا، تجعلنا نستغني عن الفضل، نكون نحن الذين نوجه هذه الشهوات، ليست هذه الشهوات التي توجهنا. فكان شهر رمضان جامعا لكل خصال الخير في تهذيب النفس. أصل ذلك الصيام. الناس كما ذكر أهل العلم في مسالك التهذيب لابد أن يتخلصوا من فضول الطعام والشراب، من فضول الكلام، ومن فضول الخلطة مع الناس، ومن فضول المال، ومن فضول الشهوة الجنسية والجماع، ومن فضول المنام النوم. فهذه 6 أشياء انشغال الإنسان بها يجعله يضيع عمره فيما لا فائدة فيه: الطعام والشراب، الشهوة الجنسية، النوم، المال، الخلطة، الكلام. وفي رمضان شرع الله عز وجل لنا أن نتحكم في كل هذه الشهوات. أنت لست تأكل حين تجوع، بل لك موعد محدد، تمنع نفسك، تهذبها، تحكمها، تقول لها لا طعام ولا شراب إلا في الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، بعد ذلك ولو جوعت ولو عطشت لا طعام ولا شراب. فمن الذي يتحكم في من؟ فعلا الإنسان هو الذي يتحكم في نفسه، وهذا يجعلها طيعة، يجعلها منقادة لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذا يسهل على الإنسان في رمضان وعموما أثناء الصيام من العبادات والطاعات ما لا يقدر عليه في غيره. ييسر الله له غض بصره، ييسر الله له أكثر كف أذنه، ييسر الله عز وجل له التحكم في لسانه، ييسر الله له القيام كما يسر له الصيام. شأن عجيب فعلا، لأن النفس تريد أن تستريح وتريد أن تنال رغباتها، والعاقل يريد أن يحكمها ويريد أن يكون هو الأمير والملك عليها. فإن الناس مع نفوسهم على مراتب، الناس أحوال القلوب مع النفوس الأمارة بالسوء الراغبة في الشهوات على درجات متفاوتة. من الناس من ملك قلبه، ملك قلبه نفسه، فصار هو الذي يتحكم فيها، وصار هو الذي يغلبها ويقهرها. وبعد حين طويل من الحبس الطويل والتحكم فيها أزال ما بها من درن، وصار الحبس لها إصلاحا، وصار منعها من رغباتها تهذيبا فهذبت، فصارت بعد ذلك وزير صدق لذلك الملك، كما فعل المسلمون بالبلاد التي فتحوها. بمجرد ما فتحوها لم تظل الشعوب مقهورة مغلوبة فقط، بل علموها وأدبوها فصارت جندا للإسلام، وصاروا أعوانا للمسلمين في فتح المشارق والمغارب. كذلك النفس مع القلب، هناك من القلوب ما غلب النفوس وقهرها، ولا بد أن يبدأ بذلك. لا يمكن أن تكون النفس الإنسانية من البداية مطيعة منقادة محبة للطاعة كارهة للمعصية، بل بدايتها أمارة بالسوء، بدايتها متكاسلة عن الطاعة، مائلة إلى المعصية إلى الشهوة، تريد أن تنال نصيبها من هذه المعاصي ومن هذه الشهوات وإن كانت معصية. لذلك القلب الذي غلب النفس يستطيع بعد حين أن يعلمها ويهذبها ويؤدبها حتى تمتلئ إيمانا فتصير وزير صدق له، تصير معاونة له على الطاعة، بدلا من أنه يرغم نفسه على قيام الليل ويقول لها قومي وتقول أريد أن أنام، قومي أريد أن أنام، يقول لها صومي تقول أريد أن أكل وأشرب، يقول لها أنفقي تقول أحب المال، لا بعد حين يقول لها قومي تقول ما ألذ القيام، يقول لها صومي تقول ما أحلى الصيام، يقول لها أنفقي تقول سعدت بهذه النفقة أعظم سعادة، يقول لها جاهدي في سبيل الله، يقول يجدها هي السباقة إلى ذلك، تتمنى أن تبذل في سبيل الله، تحب البذل في سبيل الله عز وجل، صارت وزير صدق، صارت معاونة للقلب. يأتي الوسواس الخناس ويقول لها انظري إلى هذه السورة المحرمة، تقول أعوذ بالله، شيء مؤلم للنفس، أعوذ بالله، من ذا الذي يتحمل أن ينظر إلى هذه السورة؟ يقول لها اسمعي إلى هذه الأغنية وهذه الموسيقى، تقول أعوذ بالله، أما زال هناك من يتلذذ بهذا النتن والعياذ بالله، ألا زال هناك في الخلق من يجد راحة عند سماع هذه ولا يشعر بالغم والهم الذي تحدثه فعلا هذه الموسيقى؟ يقول واحد يريد أن يهدأ فأسمع موسيقى، ده هو يريد أن يغتم فأسمع موسيقى والعياذ بالله، يريد أن يتسلى فينظر إلى فيلم مليء بالصور العارية، إذا حصل له ذلك حصل له ضيق وكرب والعياذ بالله. لكن لماذا؟ لأن النفوس متفاوتة كما ذكرنا. هذه النفس المطمئنة صارت مطمئنة إلى ذكر الله، أسعد شيء عندها وألذ شيء تجده هو الشوق إلى الله والتعبد والتقرب إليه سبحانه، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالشوق إلى الله له لذة، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم لذة النظر والشوق إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا حال طائفة من الناس، بداية أمرهم التحكم في النفس والتسلط عليها، أن يكون هو الذي يوجه نفسه لا نفسه التي توجهه. وهناك من الناس من مع نفسه معه في صراع في معركة تغلب قلبه يغلب أحيانا. قلبه هذا محل العلم والإيمان يغلب أحيانا وينتصر ويصبح هو صاحب الكلمة، وأحيانا النفس تغلبه فمرة يطيع ومرة يعصي، مرة يحافظ على العبادة ومرة تأخذه الشهوات بعيدا وتطرحه نفسه الأمارة بالسوء عميلة إبليس أرضا وتجذبه إلى الأرض أكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونفسه معه في صراع مستمر وهو لا يزال يغلبها مرة وتغلبه أخرى. وهناك من الناس من غلبتهم نفوسهم، غلبت القلوب وأسرت القلب، بدلا من أن يكون القلب هو الذي يقهرها ويغلبها وينتصر عليها، إذا بها هي التي تغلبه وتأسره وتلقيه في السجن، فيظل متحسرا على ما يرى ويعلم ولا يستطيع إنفاذ هذا الأمر في جوارحه في أرجاء المملكة. القلب فيه محل العلم والإيمان، هذا القلب أصبح أسيرا مغلوبا محبوسا في السجن. ولذلك قالوا المأسور من أسره هواه وحبس قلبه عن الله، هذا هو السجين المحبوس. ولذا كانت الدنيا سجن المؤمن، إذا تمكنت الدنيا من قلبي سجنت الإيمان، حبسته صار مجرد شيء في القلب لا يستطيع أن يخرج ويسيطر على المملكة، لا يسيطر على الجوارح. يعلم أن هذا المنظر محرم ولكن لا تطيعه العين، العين تطيع النفس الأمارة بالسوء، يقول لنفسه اتق الله ولا تنظر، تقول النفس للعين انظري تلذذي بهذه الصورة، هذه المرأة العارية، هذه الصورة القبيحة ليست قبيحة ونحو ذلك. فهذا كله يترتب عليه أن إذا كان القلب مأسورا لا تستجيب العين، تسمع كلام النفس فتنظر إلى الحرام، يأمر الأذن بأن تترك سماع الغيبة والنميمة وسماع المعازف وسماع الكذب، ومع ذلك فالنفس الأمارة بالسوء تأمر وتنهى تتحكم في المملكة، لذلك تصبح هي الآمرة الناهية، تستجيب الأذن فتسمع ما حرم الله، تتناول اليد ما حرم الله، وهو يرى نفسه ويعلم أنه مقصر ويعلم أنه يرتكب منكرا ومعصية، ومع ذلك عاجز أدمن المعاصي. فهو إذا قلت له اتق الله يقول لك لا أستطيع أن أترك هذه المعصية، نفسه تغلبه دائما ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم مع طول الحبس الطويل ينقلب الحال، بدلا من أنه كان يقاوم وأنه كان يعرف الحق من الباطل والباطل من الحق، كان يعني هناك رغم الأسر هناك رفض للهزيمة، هناك معرفة بأن هذا منكر، إذا به من طول الأسر وطول التعود على المعاصي يصبح بعد ذلك المعروف منكرا والمنكر معروفا. انتكس القلب والعياذ بالله، القلب المنكوس كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قلب المنافق، وأسود حتى تصير القلوب على القلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماء في الأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخية كالكوز المنكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، أعوذ بالله من ذلك. فصار هذا القلب المنكوس انتكس الحال، يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، صار لا يرى الحق حقا ولا الباطل باطلا، انقلب الأمر عنده إلى أن صار ما تأمر به النفس هو الحق بالضبط. كده معركة انهزم فيها شعب من الشعوب، الذي الشعب الذي يأبى الهزيمة كالفلسطينيين مثلا يأبون الهزيمة مع أنها هزيمة عسكرية أكيدة، لكن هناك رفض هم هم في الحبس، وهناك شعوب صارت تتلذذ بالهزيمة وصارت تختار هذه الهزيمة كما فعل اليهود بشعوب أوروبا وأمريكا، غلبوهم حتى صاروا يقهرونهم وهم مسرورون بأن يسيروا عبيدا لهم والعياذ بالله في الاقتصاد والسياسة والإعلام والسينما والفيديو وكل شيء عندهم بأيديهم، وسمع وطاع مثل العلمانيين في بلادنا الذين هزمهم الغرب عسكريا، ولكن المسلمون الصادقون يأبون هذه الهزيمة، يقولون نرفض هذا الهدية ما نريد أن نتخلص منها. وأما المنهزمون نفسيا هم هذه المناهج العلمانية التي تضخم الغرب وتعظم وتفخمه، وترى أن اتباعه هو المخرج، وأن التخلص من الالتزام بالإسلام، أن التخلص من هذا التراث القديم هو الحل، والعياذ بالله. ولذلك كان هذا خطرا كبيرا جدا، هذا هو الخطر الحقيقي، لأن هذا الانتكاس، أن يرى الإنسان الحق حقا ولو عجز عنه فإنه يوشك أن تنهض همته إليه يوما، ولكن إذا رآه باطلا، إذا رأى أن الالتزام بالدين مثلا هو منكر من المنكرات، فماذا عساه يفعل؟ إذا رأى أن إتيان المساجد، إذا رأى أن القراءة في المصحف، إذا رأى أن القراءة في كتب العلم يسمونها كتب صفراء متخلفة، كل ذلك ضرر، وكل ذلك يعني خطر، والذي ينبغي أن يعمله الإنسان أن يتخلص من هذه النفايات من القرون الوسطى مثلا. هذا الضلال المبين وهذه الزندقة. لذلك نقول فعلا هذه القلوب قد انتكست، صارت ترى الحق باطلا والباطل حقا، والعياذ بالله. ترى الإباحية والتحلل حرية، وترى حكم غير الله سبحانه وتعالى ديمقراطية، وترى موالاة الكفار والعياذ بالله مصلحة ومنفعة، وترى الذل والانكسار لأعداء الله سبحانه وتعالى مداراة وتحقيقا للمصلحة عندما تصيب الدائرة، نخشى أن تصيبنا دائرة، نعوذ بالله من ذلك. لذلك نقول هذه القلوب التي انتكست حتى صارت بهذه المثابة، سببها أنها غلبت أولا، المعركة التي بين القلب وبين النفس، عندما يستسلم القلب للنفس ويتركها تفعل ما تشتهي وتريد في الجوارح، فإنه عند ذلك يصبح مأسورا، ومع طول الأسر يصبح منكوسا، والعياذ بالله. لذلك فرصة عظيمة شرعها الله عز وجل لنا في رمضان لكي نتحكم في نفوسنا. ولو كل واحد سأل نفسه، يعني أين أنت من هذه الطبقات؟ هل أنت ممن تحكم في نفسه الأمارة بالسوء؟ هل وجدت لذة العبادة أم ما زلت تكره نفسك عليها؟ إذا كنت فعلا تعبد الله فهل وجدت اللذة فيها؟ هل أنت تقوم الليل وتصوم النهار متلذذا بذلك؟ أم أن هذا الأمر ما زلت تكره نفسك عليه؟ أم أنك في الحقيقة إذا قمت يوما لم تقم عشرا، وإذا صمت يوما لم تصم شهرا؟ هذا تغلبك نفسك دائما على ذلك، تغلبك نفسك فلا تنفق شيئا من المال في مرضات الله، ولا يعني تتعبها، لا تتعب نفسك وبدنك في يعني العمل لله عز وجل تعلما وتعليما ودعوة وعبادة لله سبحانه وتعالى، هكذا. فكل واحد منا بالتأكيد عرف نفسه في أي المراتب هو، ومن غلب من في المعركة، وأنت مقبل على فرصة عظيمة حتى تنتصر على نفسك، حتى تتحكم في هذه الشهوات كلها. شرع الله عز وجل لنا من الصيام أنفع أنواع التهذيب، أن نمتنع من الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من الطعام والشراب والشهوة الجنسية. وأحل الله عز وجل لنا ذلك فيما بين ماء المغرب إلى طلوع الفجر الصادق، وهذا أمر هو الوسطية المطلوبة التي فقدها الرهبان، والتي فقدها كذلك أهل الدنيا. الرهبان جعلوا بأنواعهم المختلفة، سواء النصارى ولا رهبان الهندوس ولا البوذية، يميلون إلى حرمان النفس بالكلية، وضاهاهم في ذلك طوائف من الصوفية كانوا، وإلا فالصوفية زماننا ليس عندهم من ذلك الذي كان عند أسلافهم. لم يعد هناك من لا يريد الدنيا ومن يرغم نفسه على تطليقها بالكلية، كانوا كما ذكرنا عندهم نوع من الغلو، لكن الآن زال ذلك بالكلية، صار كل الناس يطلبون الدنيا ولا يريدون بديلا عنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الغرض المقصود أن الرهبان كانوا الرهبانية المبتدعة كما وصف الله عز وجل، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، ماذا صنعوا؟ حرموا على أنفسهم ما أحل الله. ولذا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فهذا يعني هم حرموا أنفسهم بالكلية. ترد الواحدة منهم يقول لا آكل اللحم، لا أنكح النساء، لا أنام الليل أبدا، لا أنام أبدا على فراش ونحو ذلك. وهذا كان كما ذكرنا موجودا في بعض من غال في العبادة في أول الإسلام أو في أوائل الصوفية كما ذكرنا. وهذا الأمر لا فقدوا فيه الوسطية، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا له إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ولذلك فأكثر أهل العلم على النهي عن الوصال، إما نهي تحريم وهو صحيح أو نهي تنزيه. والوصال هو أن لا يأكل ولا يشرب يومين متتاليين. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وقال من أحب منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، أذن في أن يواصل السحر ويأكل كل يوم أكلة واحدة في السحور، ولكن لم يأذن عليه الصلاة والسلام في أن يظل أياما متتالية بلا طعام ولا شراب. والحقيقة أن هذه هي الأمر المطلوب. أما أن يكون الإنسان يأكل كلما جاع ويشرب كلما عطش ولا يستطيع أن يتحكم في نفسه طول السنة، فهذا أمر مذموم لا شك أنه سوف تغلبه نفسه. وكذلك شرع الله عز وجل لنا من السهر، من ترك فضول المنام في صلاة القيام، وكذا في الاعتكاف في آخر رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أيقظ لي أهله وأحيا ليله وشد المئزر، اعتزل النساء، فأيقظ أهله بمعنى أيقظهم للصلاة وأحيا ليلة. ولم يكن من عاداته عليه الصلاة والسلام أن يحيي الليل كله دون أن ينام جزءا منه في طول السنة، ولكن في العشر الأواخر من رمضان كان يحيي الليل كله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك السهر خير وأعدل وأوسط أنواع السهر، الذي لا يجعل الإنسان لا ينام بالكلية، فيترتب على ذلك أنه يحصل له الخلل في فكره وشعوره. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لم يحرم الجماع بالكلية، ولكن حدد له وقتا معينا، وجعل الإنسان هو الذي يتحكم فيه، وفرض كفارة غليظة مشددة على من ارتكب شيئا من هذه المحظورات في نهار رمضان. فأمر المفطر عمدا في رمضان بأن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، فهذا تشديد حتى يستطيع التحكم في نفسه. وشرع لنا من ترك فضول الكلام ما لا حاجة إليه من اللغو والرفث. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. لا يصخب يعني لا يصيح، لا يرفث لا يقول الرفث وهو في نفسه. وشرع الفاحش من القول، ولا يجهل لا يسفه لا يقول الكلام، فإن قاتله أحد أو شاتمه فيها فليقل إني صائم إني صائم. وكذلك شرع لنا في رمضان حفظ من الغيبة والنميمة والزور. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذا ارتكاب الكبائر أثناء نهار رمضان يذهب بأجر الصيام، يجعل الصوم غير مقبول، لأن الصوم شرع لتحقيق التقوى لعلكم تتقون. فإذا كان يرتكب الكبائر أثناء صومه كان ذلك دلالة على أن صومه ليس هو الصوم المشروع، ولذا كان بلا ثواب، كان غير مقبول، لم يكن لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لذا نقول أن من يترك الصلاة مثلا، أو أن من تخرج متبرجة في نهار رمضان، أو من يعني يرتكب الكبائر من السب واللعن والبذاء، فهذا مفطر بقلبه وإن لم يكن مفطرا بفمه وبطنه. ولذلك لا ثواب له، صومه غير مقبول، وإن كان أسقط عنه الفريضة لا يؤمر بالإعادة، إلا أنه لا ثواب فيه. جاع وعطش، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. فأنت إذا كنت منتبها لما ينبغي أن يكون عليه صومك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، إنما الصيام من اللغو والرفث، الكلام الذي لا فائدة فيه. فأنت تتحفظ مما ينبغي أن تتحفظ في سائر الأوقات، تتحفظ أشد في رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن ينبغي أن تتحقق بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لذلك إذا كان هذا في خير الصيام فهو في الصيام آكد، وفي رمضان آكد، لأنه شهر الفضائل العظيمة، فكيف تفوتك هذه الفضائل وتنشغل بالكلام اللغو الباطل عنها؟ ولذلك ترك فضول الكلام والانشغال بالذكر والعبادة، وأن يزال اللسان رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى، من أعظم ما تعده وتهيئ نفسك لفعله في رمضان. وكذلك ترك فضول المخالطة، ليس الغرض من خلطة الناس إلا تحصيل ما ينفع القلب، فإذا خالطت الناس لمجرد التسلية، خالطتهم لمجرد أن يمدحوك وتمدحهم، ولمجرد أن يعني يجد كل منكم هواه مع الآخر، كما يجلس أصحاب المقاهي وأصحاب اللعب واللهو في مجالسهم المختلفة، يجلسون لكي ينال كل منهم شهوته بالآخر، الشلل التي تقف على النواصي والجماعات التي تقف للعب واللهو مع بعضها والنظر إلى الذاهب والجائي، هذه الخلطة أعظم الضرر. ولذلك يجر بعضهم بعضا إلى المنكرات والفواحش. إذا سألت لماذا شرب المدمن الخمر أو المخدرات، ولماذا زنى الزاني، ولماذا سرق السارق، وجدت من وراء ذلك الخلطة الفاسدة، وجدت أصدقاء السوء، وجدت التقليد الأعمى لأصدقاء كانوا يفعلون هذه المنكرات. سأل كل مدخن كيف بدأت التدخين، سوف يقول لك أعطاني مرة أحد قرناء السوء سيجارة فأخذتها، ثم صار بعد ذلك يريد أن يتفاخر وأنه قد كبر يشرب السجائر كالرجال، ثم بعد ذلك أدمنها، ثم صار بعد ذلك يلعنها ويشربها، وتحرق قلبه ويشربها، ويلعن اليوم الذي يعني شربها فيه والصديق الذي أمده بها، ومع ذلك هو مستمر عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ للخلطة الفاسدة والعياذ بالله. وخلطة الصالحين خير خلطة، خلطة أهل الخير والصلاح خير الخلطة، ولذلك أنت تجتمع معهم في المساجد، لذلك فرصة عظيمة لتقلل الاختلاط بأهل الفساد. وأصبح الاختلاط في زماننا له مفهوم أوسع من الاختلاط في الزمن الماضي، ليس فقط النادي هو الذي يختلطون فيه، النادي المكان الذي يجتمعون، وإنما صارت الخلطة من خلال وسائل الإعلام، صارت تختلط الإنسان ولو كان في حجرة مغلقة بمن بالمذياع الذي يعني يسمعه، وبالتلفزيون الذي يراه، وبشريط الفيديو الذي يتفرج عليه. لا شك أن هذه في الحقيقة نوع من الخلطة مع من يختلط الناس في رمضان من خلال هذه الوسائل، يختلطون مع من لا يرضون أن تكون ابنتهم مثلها ولا أن يكون ابنهم مثله. يعني إذا تقدم يعني لابنتي، إذا تقدم رجل يعني مثلا لامرأة ممثلة أو راقصة أو من هذا الوسط الفني كما يقولون، لو كان أبوه رجلا صالحا وأهله أرضون عن هذه الزيجة، وكذا لو تقدم فنان كما يقولون لابنتهم هل يرضون به؟ يرون ذلك نقصا وعيبا. كان في الزمن الماضي كان في حكم محكمة، يعني محكمة شرعية في الثلاثينات أظن، أن الكفاءة من ضمن الأسباب التي تبيح للأب فسخ النكاح أن تكون المهنة غير شريفة كالفنانين والراقصين ونحو ذلك. كان حكم محكمة فعليا وأن قامت الدنيا ولم تقعد، إزاي يعتبروا لإيه أن الفنانين مهنة غير شريفة، لا يصح أن يقبل، يعني من حق الولي أن يعترض ويمتنع من التزويج بسببها. أنا أقول هذا لأن الخلطة بسبب هذه الأشياء من أعظم أسباب فساد القلوب والعياذ بالله. فحاول أن تكون عازما على المقاطعة تماما لوسائل الإفساد في رمضان، وأن تكون مهتما بشغل نفسك بطاعة الله عز وجل بصحبة الصالحين، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في من جلس معهم ليس لكي يذكر الله بل جلس لحاجة، عبد خطاء جلس لحاجة ليس منهم، قال الله عز وجل وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فمجرد التواجد في المساجد مع أهل الذكر والتقوى والصلاح، وحذاري أن تجعلوا المساجد سبيلا إلى الخلطة المحرمة، هذا هو الخطر على إخواننا، الخلطة المذمومة التي ينال كل واحد من الناس من صاحبه شهوته ورغبته، مجرد مناظر ومظهر كل منهم أهم شيء عنده ما يبدو أمام الإخوة، ومن الذي له الوجاهة ومن الذي له المنزلة ونحو ذلك. تصبح هذه من أخطر أنواع الخلطة المذمومة، أنت تخالط من يذكرك بالله سبحانه وتعالى وتذكره بالله عز وجل، وليس مجرد الخلطة التي يقضي كل واحد منا حظه ونصيبه مع صاحبه كما ذكرنا، حظ دنيوي وإن لبس هيئة شرعية أو هيئة إسلامية أو دينية. هذه الخلطة يتأكد اعتزال كل أنواعها حتى يعني إلا صلاة الجماعة في الاعتكاف. ولذلك نقول شرع الله عز وجل لنا في رمضان من أنواع تهذيب النفس ترك هذه الخلطة 10 أيام يعتكف الإنسان، والاعتكاف إنما شرع وجود الحصير أو وجود الخباء أو نحو ذلك لكي يتفرغ الإنسان ويخلو بنفسه وبذكر ربه عز وجل، يتوقف تماما ليس إلا الخروج إلى الصلاة ثم العودة، أو إذا كان هناك تذكرة وغير ذلك ليس هناك مقصود له. وفي الحقيقة أقل شيء نفعله أن يبقى الواحد منا مع نفسه. استعرض 24 ساعة التي تبقى فيها مع نفسك تفكر وتنظر وتحاسب وتراجع نفسك فيها، لو وجدت ساعة تحصل عليها يوميا فأنت سعيد، أنت محظوظ كما يقولون. وإلا فيوم والليلة منذ البداية إلى النهاية أنواع من الاختلاط وأنواع من الانشغال بالخلق من الأموال والأولاد والزوجات والجيران والعمل والزملاء في العمل والشركاء في الأموال وأنواع الخلطة والحكايات، وحتى الإخوة كما ذكرنا الخلطة عندهم تسلية إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول ساعة يراجع الإنسان فيها نفسه كل يوم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا رحمك الله، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وكما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إن الله خبير بما تعملون. تنظر نفس ما قدمت لغد، ماذا كيف تنظر بدون محاسبة وبدون مراجعة؟ وهذا يحتاج من الإنسان أن يبقى مدة مع نفسه. وأكثر الناس يميلون إلى أن يكونوا مع بعضهم يتسلون ببعضهم، فكن أنت في لحظات بعيدا وفي أيام أيام الاعتكاف عازما على أن تكون فعلا معتكفا. سمعت أن الشيخ العثيمين رحمه الله لما سئل عن يعني أيهما أولى أن يعتكف في الحرم مع شدة الزحام أم أنه يبحث عن مسجد آخر يكون يعني أقرب إلى الخلوة وما تحصيل مقصود الاعتكاف، فأجاب رغم أن المسجد الحرام الصلاة فيه ب100,000 صلاة لكن تحصيل فائدة الاعتكاف في مسجد يستطيع أن يخلو بنفسه فيه وينظر في أمر نفسه أولى من أن يكون منازعا لهذا على المكان وهذا قد مد رجله وهذا قد أخر رجله ونحو ذلك. يعني أنا يعني لا أعرف نص الفتوى لكن هذا مضمونها، وهو كلام في الحقيقة كلام وجيه وقوي جدا. ولذلك لا يكون هم الإخوة البحث عن المساجد التي فيها إيه فيها جمع غفير من أعرف نص الفتح والمسجد الفلاني كان فيه 1,000 والمسجد الفلاني كان فيه 500 والمسجد الفلاني 200 وكأن هذا هو المقصود. والإخوة يبحثون دائما عن إيه عن الهيصة وكثرة الطعام والشراب، والمسجد ده هيكون فيه أكل كويس والمسجد ده هيكون فيه كذا، يبقى ده احنا كده ما عملناش اللي احنا إيه اللي احنا نريده من رمضان أنفسنا. إن احنا يعني أنا يعني أنصح يعني الإخوة الذين يقومون على اعتكافات المساجد أن تكون دائما الأطعمة يعني من نوعية نتحكم نحن فيها ولا تتحكم هي فينا، ليست الأطعمة المشتهاة التي دائما يقعدوا الإخوة لا ده كده شوية جدا ده عايزين كم فرخة وعايزين كم بتاع وعايزين كم، لا احنا عايزين نتعود ان احنا نمسك نفسينا ان احنا فعلا ان احنا نقول انا بحب الحاجة دي، لا دي ما تسويش حاجة انا انساها في الموضوع ده واتعود ان انا اكل اي حاجة نفسي كده. لغاية النهاردة ما شفتش ولا اعتكاف الإخوة بيأكلوا فيه فول لغاية النهاردة. كان زمان الإخوة يعملوا إفطار ويعملوا إفطار إيه يعملوا ناس تأكل فول وطعمية فقط في الإفطار، بل معظم الإفطارات زمان في أوائل الدعوة في السبعينات كانت عبارة عن إيه فول وطعمية، وأما الآن لا أكاد أحضر إفطار إلا ولاي فيه إيه لازم فرخ لحم. ناس الله عفوا فيها ليس غرضي المقصود من ذلك، أنا أقصد أن الإنسان يكون يعني يفهم أول خطوة للعمل الفهم. فإذا فهمنا مسألة يعني ما هو المقصود من العبادات في رمضان فسوف نعد أنفسنا إعدادا جيدا لتهيئة هذا الأمر. ذكرنا فضول الطعام والشراب والشهوة الجنسية وفضول السهر وفضول الكلام وفضول المنام، النوم فضول الاختلاط، فضول المنام اللي هو السهر، اللي سيسهر افضل السهر لصلاة القيام. ولذلك يعني مسألة ان الانسان يظن ان هو قد ادى ما عليه بنصف ساعة من الصلاة، هذا خير بلا شك، ولكن ليس هذا هو المقصود الاصلي في ان يتعود الانسان صلاة القيام. ولذلك الانسان فعلا ما من مرة يخرج من رمضان وقد تعود ان يصلي ربما اثناء الاعتكاف بثلاثة أجزاء أو أربعة أجزاء، وأكثر الإخوة يفعلون ذلك. وربما في الحقيقة الآن أناس من عوام المسلمين بفضل الله يتحملون ذلك ويصلون بثلاثة أو أربعة أجزاء مساجد عادية، يصلون القيام الثاني التهجد بمثل ذلك. ومع ذلك فالإنسان إذا خرج من ذلك صار مستعدا لكي يواظب على الصلاة، لكن بمجرد أن تأخذه الدنيا يرجع مرة ثانية إلى أن ينام، فلا يستطيع حتى أن يختم القرآن في قيام الليل مرة في الشهر. وهذا عند عامة الناس اليوم هو المتفوق، يعني يقول لك ده بيقرأ جزء في اليوم في قيام رمضان، ده هيختم القرآن ايه كل شهر يوم 27 يبقى ختم، يبقى زود الجرعة ايه زيادة. والبعض لا يحتمل فيجعلونه على مرتين، مع ان ده يعني دون الحد الادنى طول السنة، ده الحد الذي كان عند الصحابة انه يختمون القرآن كل اسبوع طول السنة رضي الله عنه. عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنك تقرأ القرآن كل ليلة، قال إني لا أفعل، قال لا تفعل، اقرأ القرآن في كل شهر، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال إن أقرأه، قال قرأه في كل 20، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال قرأه في كل 10، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال قرأه في كل 7، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. وينقل الإمام النووي رحمه الله أن أكثر الصحابة كانوا يختمون القرآن كل أسبوع في صلاة القيام. كان عبد الله بن عمرو بن العاص يعني بعد أن كبر يكره أن يترك الذي كان عليه أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يراجع جزءه بالنهار ليسهل عليه بالليل، اللي احنا بنعمله في رمضان بس، ان الائمه يقعدوا ايه يراجعوا كويس عشان يبقى ما يتلخبطش ايه بالليل. فكان هو كل يوم كل يعني جميع ايام السنه كل الاسابيع، لان كبر سنه فصار يحتاج الى المراجعه بالنهار ليسهل عليه بالليل لكي لا يترك شيئا ترك عليه النبي، تركه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ففضول النوم الإنسان يتحكم في نفسه في النوم، وكما ذكرنا الخلطة جزئين، إن هو لابد أن يعزم على ترك خلطة أهل الفساد ويجتهد في خلطة أهل الطاعة، وفي نفس الوقت يكون له في الاعتكاف العزلة التامة أثناء الاعتكاف، وأن يكون مهتما بشأنه مقبلا على نفسه. وباقي مسألة فضول الأموال، وشرع الله لنا في رمضان من ذلك قدرا واجبا وقدرا مستحبا. فشرع لنا من الواجب زكاة الفطر، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وهذه الزكاة ضمن الزكاة المفروضة الواجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. وشرع لنا من ذلك إفطار الصائمين، وشرع لنا الصدقة في رمضان، أفضل الصدقة في الحديث فيه ضعف لكن يشهد له ما في الصحيح، أفضل الصدقة صدقة في رمضان يشهد له ما في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. صلى الله عليه وآله وسلم كان كثير الجود في رمضان خصوصا، وإطعام الصائم من فطر صائما كان له مثل أجره لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فكثرة الإنفاق وخصوصا في سبيل الله عز وجل، فلا شك أن هناك من المسلمين من لا يريدون حاجتهم وكفايتهم في المشارق والمغارب، وهناك من يبذلون يعني أموالهم جهادا في سبيل الله ويضحون بأعمالهم ووظائفهم. ونسأل الله عز وجل فرج كرب المسلمين في فلسطين وفي الشيشان الذين هدمت بيوتهم وديارهم وحرموا من أموالهم، نسأل الله عز وجل أن يعوضهم عنها خيرا. فمن وجد وسيلة يوصل بها هذه الأموال إلى يعني مستحقيها في بلده وفي غيرها فليفعل ذلك، فإن ذلك من خير الأعمال، والجود والنفقة في هذا مما يهذب النفس ومما يتحكم الإنسان فيها. ومن النفقة المشروعة في ذلك النفقة في العمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، فهذه إذا يعني هذه العمرة في رمضان لأنها تجمع كل هذه الوسائل من التزكية والتخلص من فضول الطعام والشراب والمنام، لأن السفر نفسه يغير من عادات الإنسان ويجعله مستعدا لكي يعني يترك مألوفاته، فهو مستعد لكي يترك الفراش الذي ينام عليه. لذلك لا تعبأ كثيرا عندما يعني تكون بالعمرة بالمستوى الفاخر الذي سوف تنزل فيه، لا تعبأ بذلك، وإنما فكر في يعني كيف ستكسر عادة النفس وتعودها على ما لم تعتد عليه قبل ذلك من أن أي طعام أو شراب أو منام أو أي مكان. ف يعني